بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له وللقارئ والشارح والسامعين في كتابه كتاب التوحيد: باب ما جاء في الذبح لغير الله. وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له الآية، وقوله: فصل لربك وانحر. وعن علي رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء أقرب. قالوا له: قرب.
لا فعل سبعة.
قالوا له: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر: قرب. فقال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيه، أما بعد، قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد: باب ما جاء في الذبح لغير الله عز وجل. من المعلوم أن الذبح عبادة من العبادات العظيمة التي لا يجوز صرفها لغير الله عز وجل، فمن ذبح لغير الله عز وجل فقد وقع في الشرك الأكبر. ومن صور الذبح لغير الله أن يذبح للأموات، كما يفعل بعض الناس حيث يذبحون لمن يسمونهم الأولياء. ومن صور الذبح لغير الله عز وجل أن يذبح للجن، فيأمرهم الساحر أن يذبحوا ديكا أو يعني من الغنم أو البقر وغير ذلك. وهذا الذبح هو في الحقيقة للشياطين، للجن، شياطين الجن. ومن صور الذبح لغير الله عز وجل أن يذبح في طريق معظم كسلطان ونحوه تعظيما له، كما يفعل بعض الناس إذا جاء وفد السلطان وأقبل، أو شخص معظم عموما، فيذبحون أمام سيارته أو أمام قدمه ذبحا أو ذبحا من الإبل أو غير ذلك تعظيما لهذا الشيء. ومن صور الشرك أيضا في الذبح أن يذبح إرضاء لشخص، وما يسمى بذبح المراضي، عندما يقع خصومة ونزاع بين أشخاص أو شخصين أو قبائل، فلا يرضى الآخر إلا بأن يذبح له فيذبح إرضاء له. هذه كلها من صور الذبح لغير الله عز وجل. والذبح المشروع في الإسلام ثلاثة أنواع: الهدي والأضاحي والعقيقة، وأما غيره فلا يشرع. لا يشرى غير هذه الثلاثة. قد يذبح الإنسان للأكل أو للضيف، هذا من باب العادات، لكن يجب أن يكون الذبح لله عز وجل، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وأورد المصنف رحمه الله الأدلة على وجوب أن يكون الذبح لله من القرآن والسنة، فأورد قول الله جل وعلا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. ونسكي يعني ذبحي. وأورد أيضا قول الله جل وعلا: فصلي لربك وانحر. فلا تصلي يعني إلا لربك، ولا تنحر إلا لربك. فكما أنه لا يجوز الصلاة لغير الله عز وجل، لا يجوز النحر لغير الله عز وجل. وأورد أيضا حديث علي في صحيح مسلم: لعن الله من ذبح. أعطني الحديث كامل.
قال علي رضي الله عنه:
اقرأ الحديث.
حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم.
حديث ذكر علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن هؤلاء الأربعة. فاللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله. أول واحد هو قوله لعن الله من ذبح لغير الله، هذا هو الشاهد للباب. فمن ذبح لغير الله عز وجل فهو ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو مشرك بالله. ذبح لغير الله سواء من الصور التي ذكرناها وغيرها فهو مشرك. ثم قال: لعن الله من لعن والديه. ولعن الوالدين قد يكون بالمباشرة وقد يكون بالتسبب، كما جاء في الحديث إن من أكبر الكبائر أو من الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قالوا: وكيف يلعن الرجل والديه؟ رسول الله قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. وهذا لعن بالتسبب أيضا، فلا يجوز، وهو من كبائر الذنوب لعن الوالدين، سواء كان مباشرة أو بالتسبب بأن يسب أبا الرجل فيسب أباه أو يسب أمه فيسب أمه. كذلك ذكر في الحديث: لعن الله من غير منار الأرض، علامات الأرض، يعني علامات الأرض وحدودها، الذين يلعبون بها ويغيرونها حتى يأخذوا ما ليس لهم، هذا من التعدي وهو ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويشمل ذلك أيضا من غير منارات الطريق التي يهتدي بها الناس، فيأتي إلى المنارات التي هي علامات الاهتداء فيغيرها ويغير اتجاهاتها ليضل الناس. فمنار الأرض يشمل هذا، الحدود يشمل أيضا كل ما كان فيه علامة واهتداء، الحدود الأراضي التي يفصل فيها بين حقوق الناس، فيأتي فيقدم هذا الحد أو يؤخره، هذا ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك النوع الرابع ذكره بقوله: لعن الله من آوى محدثا. المحدث يشمل الجاني الذي يرتكب جريمة ثم يقوم هذا الشخص بإيوائه والدفاع عنه، هذا ملعون على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. ويشمل أيضا من الإحداث هو الابتداع، فمن رضي ببدعة شخص ودافع عنه مع علمه ببدعته فهو أيضا داخل في هذا اللعن، كما قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: لعن الله من آوى محدثا، من رضي ببدعة مبتدع وحماه ودافع عنه مع علمه بذلك فهو داخل في هذا اللعن. وما أكثر الذين الآن يدافعون عن أهل البدع، بل ربما مدحوهم. ولهذا ذكر الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله قال: الذي يدافع عن أهل البدع شر من أهل البدع. وما أكثر المدافعين عنهم الآن الذين يدافعون عن أهل البدع ويدعون أنهم من أهل السنة، ولو كانوا صادقين في انتسابهم للسنة ما دافعوا عن صاحب البدعة، لأن الراضي بالبدعة كالواقع فيها، كما أن الراضي بالكفر كافر كذلك الراضي بالبدعة كافر، فكيف بالذي يدافع عنه ويحميه وينصره؟ فهذا داخل في دخولا أوليا في قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله من آوى محدثا، فهو المعنى من حمى جانيا أو دافع عن مبتدع أو رضي ببدعته. ثم أورد الحديث الذي في كتاب الزهد للإمام أحمد، كرواه أحمد يعني في الزهد في كتابه ليس في المسند، وإنما رواه أحمد في كتاب الزهد، والحديث فيه كلام حيث الصحة، وعلى العموم معناه صحيح من حيث أن من ذبح لغير الله ولو شيئا يسيرا فإنه قد خرج من ملة الإسلام. قد ذكر أن سلم عن بني إسرائيل أو عن هؤلاء الرجلين أن أحدهما مر بقوم ولهم صنم يقربون له ويذبحون له، فقالوا له قرب عن اذبح، قال ما عندي شيء أقرب، قالوا قرب ولو ذبابا، ففعل ذلك، ثم إنه بعد موته دخل النار. والآخر قالوا له قرب ولكنه ثبته الله وكان على عقيدة صحيحة وعلم أن الذبح لا يجوز إلا لله، فقال ما كنت لأقرب لغير الله شيئا، فقتلوا فدخل الجنة. فالأمر خطير، كما في الحديث الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار كذلك، فالإنسان قد يخرج من الدين بفعل أو بقول. فنسأل الله أن يثبتنا وإياكم على التوحيد والسنة ظاهرا وباطنا، نسأل الله ذلك، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم وكتب أجركم.
وبارك الله فيكم وأحسن إليكم، جزاكم الله خير.
آمين آمين. شيخنا هناك سؤال لو سمحت.
تفضل.
جزا الله من فضلك. شيخنا هذا السائل يقول اتصل بي أخ وطلب مني أن أسدد له غرامة بعد ارتكابه لمخالفة مرورية، هل يجوز لي أن أدفعها له طبعا بأمواله شيخنا وجزاكم الله خيرا؟
كيف بأمواله؟
لعله يا شيخ يقصد أنه المرتكب أعطى أموال للأخ، قال له إني مسافر، هل تستطيع أن تسدد لي الغرامة؟
هذا ما سهلت وكالة، يعني وكله في تسديد الغرامة، مدام هو عليه غرامة الآن نظامية فسددها هو بنفسه أو وكل من يسدد عنه لا بأس بذلك. نعم
أحسن الله إليكم شيخنا.
وإليكم.
وهذا سائل يقول ما حكم إلقاء السلام على ساب الدين، وهل من رضي بالبدع يكون كافرا؟
البدعة تختلف، إذا كانت بدعة مكفرة والشخص آخر راضي بهذه البدعة المكفرة فهو كذلك، فالراضي بالكفر كافر، والراضي بالبدعة إن كانت بدعة كفرية فهو كافر، وإن كانت بدعة دون ذلك فهو مبتدع. السؤال اللي قبله إيش؟ هل أسلم
على ساب الدين؟
لا 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 تسلم على ساب الدين، هذا حقه أن يناصح وإلا فيبلغ به للجهات التي تقيم عليه حد الله جل وعلا، فسب الدين ردة وكفر صلى الله العفو والعافية.
آمين.
نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. هذا يقول قوله أي قول علي رضي الله عنه حدثني، هل خص النبي صلى الله عليه وسلم عليا بهذا الحديث؟ أفيدونا مأجورين.
هو ليس تخصيص لعلي، هو حدثه لينشره، ما قال له هذا خاص بك، ولهذا حدث به علي بن أبي طالب رضي الله عنه، كما قد يحدث أبا هريرة، قد يحدث غيره من الصحابة، وليس لذلك ليس في هذا تخصيص له دون غيره. ولهذا في الصحيح لما سئل علي رضي الله تعالى عنه قال خصكم برسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ قال لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسب إلا فهما يؤتيه الله جل وعلا في كتابه وما في هذه الصحيفة، وكان صحيفة ما علق ذكرها بسيفه فيها بيان الديات والعقل وما أشبه ذلك، فلم يخص أن يسلم علي بن أبي طالب بشيء بنص كلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الصحيح، وإنما كما يقول أبو هريرة حدثني رسول الله، يقول معاذ حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله أيضا، وليس بذلك تخصيص له. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. هذا يا شيخ عنده سؤال شفهي لو سمحتم.
تفضل.
تفضل يا أبا فراس.
أحسن الله إليكم شيخنا، حياكم الله.
أهلا
وسهلا شيخنا. فيما يخص بعض الإخوة الذين يدرسون في ما يسمى الزاوية ولما فيها من الشرك وطواف بالقبور والذبح لغير الله إلى غير ذلك، شيخنا هؤلاء الأشخاص بعض من تكلمنا معهم يقولون أنهم يفعلون هذا من أجل أنهم يعطونهم مبلغ من المال، ما حكم هذا شيخنا؟ ومثل هؤلاء واجب علينا هجرهم تغير ذلك؟
والله المال يعني يشرك بالله ويقع في البدع، أقول الإنسان لا يشتري يعني يبيع دينه بحظ من الدنيا، يعني من أجل الدنيا يعطونه مال يشاركهم في بدعهم وشركياتهم، هذا لا يجوز أبدا، بل الواجب على الإنسان أن يبتعد عن هذه الأماكن التي يمارس فيها الشرك والبدع، فإن لم يقدر على الإنكار فلا أقل من الابتعاد عن هذه الأمور ومجانبتها، وعليك أن من علمت يفعل ذلك أن تناصحه وتبين له أنه على خطر عظيم إذا استمر، وأنه لا يجوز له أن يجلس مع هؤلاء بسبب المال، فهذا يعني خسارة عظيمة للإنسان أن يستبدل الدين بالدنيا بسبب يعني عرض ومتاع من الدنيا قليل، أي ناصحه إذا استمروا على هذا الأمر فليتركهم وليبتعد عنهم ولجانبهم، فإن هؤلاء إن لم يكونوا واقعين في الشرك فهم على وشك لمجالستهم لهؤلاء والرضا ببدعهم وشركياتهم. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا.
نعم. وإليكم.
هذا سائل يقول شيخنا أحسن الله إليكم، هناك رقاة أصبحوا يرقون الناس بالأعشاب، وذلك بجعل حمام مائي وجعل الأعشاب في إناء مائي لتنتشر رائحة الأعشاب لطرد الجن، هل هذه الرقية مشروعة جزاكم الله خيرا؟
لا ليست مشروعة، هذه أقرب إلى الشعوذة منها إلى الرقية المشروعة. الآن بعض الرقاة توسعوا في مجال وفي الرقاة توسعوا توسعا غير محمود، فما هذه بطريقة ولا هذه برقعة شرعية؟ هل هذه أقرب إلى الشعوذة منها إلى الرقعة الشرعية؟ الرقعة تكون بكلام الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيرقي الشخص نفسه مع الدعاء والنفس، يقرأ القرآن على نفسه أو على غيره، من غير أن يخصص أشخاص للرقية، حتى هذا التخصيص وأن يفتح يجعل له مكان خاص بالرقى وكذا، هذا كله على خلاف فعل السلف. ما فتح الصحابة أماكن وخصص بعض الصحابة لأن يرقوا، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال من استطاع ينفع أخاه فليفعل. ولما رأى تلك الطفل الصغير قال استرقوا لها فإن بها النظرة. فالإنسان يرقي نفسه كما كان الإنسان يفعل ذلك، أو يرقيه أو يرقي يعني يرقيه أخوه أو قريبه، من غير أن هناك أماكن مخصصة. وأيضا هذه الأعشاب التي يزعمون أنها رقى وما حمام ماء، هذا كله غير صحيح ولا يشرع، بل هو أقرب إلى الشعوذة منه إلى أقرب إلى الشعوذة منه إلى الرقية الشرعية. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. انتهت الأسئلة يا شيخ،
بارك الله فيكم
وفيكم بارك. موعدنا الأسبوع القادم بحول الله يا شيخ.
حياكم.
آمين
إن شاء الله.
سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا
إله إلا أنت،
أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له وللقارئ والشارح والسامعين في كتابه كتاب التوحيد، باب ما جاء في الذبح لغير الله، وقول الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له الآية، وقوله فصل لربك وانحر. وعن علي رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب. قالوا وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما قرب، قال ليس عندي شيء أقرب. قالوا له قرب. قالوا له قرب ولو ذبابا، فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر قرب، فقال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيه، أما بعد، قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد باب ما جاء في الذبح لغير الله عز وجل. من المعلوم أن الذبح عبادة من العبادات العظيمة التي لا يجوز صرفها لغير الله عز وجل، فمن ذبح لغير الله عز وجل فقد وقع في الشرك الأكبر. ومن صور الذبح لغير الله أن يذبح للأموات. كما يفعل بعض الناس حيث يذبحون لمن يسمونهم الأولياء. ومن صور الذبح لغير الله عز وجل أن يذبح للجن. فيأمرهم الساحر أن يذبحوا ديكا أو يعني من الغنم أو البقر وغير ذلك. وهذا الذبح هو في الحقيقة للشياطين للجن، شياطين الجن. ومن صور الذبح لغير الله عز وجل أن يذبح في طريق معظم كسلطان ونحوه تعظيما له، كما يفعل بعض الناس إذا جاء وفد السلطان وأقبل، أو شخص معظم عموما فيذبحون أمام سيارته أو أمام قدمه ذبحا أو ذبحا من الإبل أو غير ذلك تعظيما لهذا الشرك. ومن صور الشرك أيضا في الذبح أن يذبح إرضاء لشخص، وما يسمى بذبح المراضي، عندما يقع خصومة ونزاع بين أشخاص أو شخصين أو قبائل، فلا يرضى الآخر إلا بأن يذبح له فيذبح إرضاء له. هذه كلها من صور الذبح لغير الله عز وجل. والذبح المشروع في الإسلام ثلاثة أنواع: الهدي والأضاحي والعقيقة، وأما غيره فلا يشرع، لا يشرع غير هذه الثلاثة. قد يذبح الإنسان للأكل أو للضيف، هذا من باب العادات، لكن يجب أن يكون الذبح لله عز وجل، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وأورد المصنف رحمه الله الأدلة على وجوب أن يكون الذبح لله من القرآن والسنة. فأورد قول الله جل وعلا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. ونسكي يعني ذبحي. وأورد أيضا قول الله جل وعلا: فصلي لربك وانحر. فلا تصلي يعني إلا لربك، ولا تنحر إلا لربك. فكما أنه لا يجوز الصلاة لغير الله عز وجل، لا يجوز النحر لغير الله عز وجل. وأورد أيضا حديث علي في صحيح مسلم: لعن الله من ذبح. أعطني الحديث كامل.
قال علي رضي الله عنه:
اقرأ الحديث.
حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم.
حديث ذكر علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن هؤلاء الأربعة. فاللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله. أول واحد هو قوله لعن الله من ذبح لغير الله، هذا هو الشاهد للباب. فمن ذبح لغير الله عز وجل فهو ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو مشرك بالله. ذبح لغير الله سواء من الصور التي ذكرناها أو غيرها فهو مشرك. ثم قال: لعن الله من لعن والديه. ولعن الوالدين قد يكون بالمباشرة وقد يكون بالتسبب، كما جاء في الحديث إن من أكبر الكبائر أو من الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قالوا: وكيف يلعن الرجل والديه؟ رسول الله قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. وهذا لعن بالتسبب أيضا، فلا يجوز، وهو من كبائر الذنوب لعن الوالدين، سواء كان مباشرة أو بالتسبب، بأن يسب أبا الرجل فيسب أباه أو يسب أمه فيسب أمه. كذلك ذكر في الحديث لعن الله من غير منار الأرض، علامات الأرض، يعني علامات الأرض وحدودها الذين يلعبون بها ويغيرونها حتى يأخذوا ما ليس لهم، هذا من التعدي وهو ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويشمل ذلك أيضا من غير منارات الطريق التي يهتدي بها الناس، فيأتي إلى المنارات التي هي علامات الاهتداء فيغيرها ويغير اتجاهاتها ليضل الناس. فمنار الأرض يشمل هذا الحدود، ويشمل أيضا كل ما كان فيه علامة واهتداء، الحدود الأراضي التي يفصل فيها بين حقوق الناس، فيأتي فيقدم هذا الحد أو يؤخره، هذا ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك النوع الرابع ذكره بقوله لعن الله من آوى محدثا. المحدث يشمل الجاني الذي يرتكب جريمة ثم يقوم هذا الشخص بإيوائه والدفاع عنه، هذا ملعون على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. ويشمل أيضا من الإحداث هو الابتداع، فمن رضي ببدعة شخص ودافع عنه مع علمه ببدعته فهو أيضا داخل في هذا اللعن، كما قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: لعن الله من آوى محدثا، من رضي ببدعة مبتدع وحماه ودافع عنه مع علمه بذلك فهو داخل في هذا اللعن. وما أكثر الذين الآن يدافعون عن أهل البدع، بل ربما مدحوهم، ولهذا ذكر الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله قال: الذي يدافع عن أهل البدع شر من أهل البدع، وما أكثر المدافعين عنهم الآن الذين يدافعون عن أهل البدع ويدعون أنهم من أهل السنة، ولو كانوا صادقين في انتسابهم للسنة ما دافعوا عن صاحب البدعة، لأن الراضي بالبدعة كالواقع فيها، كما أن الراضي بالكفر كافر كذلك الراضي بالبدعة كافر، فكيف بالذي يدافع عنه ويحميه وينصره؟ فهذا داخل في دخولا أوليا في قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله من آوى محدثا، فهو المعنى من حمى جانيا أو دافع عن مبتدع أو رضي ببدعته. ثم أورد الحديث الذي في كتاب الزهد للإمام أحمد، قال رواه أحمد، يعني في الزهد في كتابه ليس في المسند، وإنما رواه أحمد في كتاب الزهد، والحديث فيه كلام حيث الصحة، وعلى العموم معناه صحيح من حيث أن من ذبح لغير الله ولو شيئا يسيرا فإنه قد خرج من ملة الإسلام. قد ذكر أن سلم عن بني إسرائيل أو عن هؤلاء الرجلين أن أحدهما مر بقوم ولهم صنم يقربون له ويذبحون له، فقالوا له: قرب عن اذبح. قال: ما عندي شيء أقرب. قالوا: قرب ولو ذبابا. ففعل ذلك، ثم إنه بعد موته دخل النار. والآخر قالوا له: قرب، ولكنه ثبته الله وكان على عقيدة صحيحة وعلم أن الذبح لا يجوز إلا لله، فقال: ما كنت لأقرب لغير الله شيئا، فقتلوه فدخل الجنة. فالأمر خطير، كما في الحديث: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار كذلك. فالإنسان قد يخرج من الدين بفعل أو بقول، فنسأل الله أن يثبتنا وإياكم على التوحيد والسنة ظاهرا وباطنا، نسأل الله ذلك، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أسأل الله إليكم شيخنا وبارك فيكم وكتب أجركم،
وبارك الله فيكم وأحسن إليكم، جزاكم الله خير.
آمين آمين. شيخنا هناك سؤال لو سمحت.
تفضل.
جزا الله من فضلك. شيخنا هذا سائل يقول: اتصل بأخ وطلب مني أن أسدد له غرامة بعد ارتكابه لمخالفة مرورية، هل يجوز لي أن أدفعها له طبعا بأمواله شيخنا وجزاكم الله خيرا؟
كيف بأمواله؟
لعله يا شيخ يقصد أن المرتكب أعطى أموال للأخ، قال له إني مسافر، هل تستطيع أن تسدد لي الغرامة؟
سندت وكالة، يعني وكله في تسديد الغرامة مدام هو عليه غرامة الآن نظامية، فسددها هو بنفسه أو وكل من يسدد عنه لا بأس بذلك. نعم
أحسن الله إليكم شيخنا
وإليكم.
وهذا سائل يقول: ما حكم إلقاء السلام على ساب الدين، وهل من رضي بالبدع يكون كافرا؟
البدعة تختلف، إذا كانت بدعة مكفرة والشخص آخر رضي بهذه البدعة المكفرة فهو كذلك، فالراضي بالكفر كافر، والراضي بالبدعة إن كانت بدعة كفرية فهو كافر، وإن كانت بدعة دون ذلك فهو مبتدع. السؤال اللي قبله إيش؟ هل أسلم
على ساب الدين؟
لا 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 تسلم على ساب الدين، هذا حقه أن يناصح، وإلا فيبلغ به للجهات التي تقيم عليه حد الله جل وعلا، فسب الدين ردة وكفر، صلى الله العفو والعافية.
آمين.
نعم
أحسن الله إليكم شيخنا. هذا يقول: قوله أي قول علي رضي الله عنه حدثني، هل خص النبي صلى الله عليه وسلم عليا بهذا الحديث؟ أفيدونا مأجورين.
هو ليس تخصيص لعلي، هو حدثه لينشره، ما قال له هذا خاص بك، ولهذا حدث به علي بن أبي طالب رضي الله عنه، كما قد يحدث أبا هريرة، قد يحدث غيره من الصحابة، وليس لذلك ليس في هذا تخصيص له دون غيره. ولهذا في الصحيح لما سئل علي رضي الله تعالى عنه قال: خصكم برسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ قال: لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسب إلا فهما يؤتيه الله جل وعلا في كتابه وما في هذه الصحيفة، وكان صحيفة ما علق ذكرها بسيفه فيها بيان الديات والعقل وما أشبه ذلك، فلم يخص أن يسلم علي بن أبي طالب بشيء بنص كلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الصحيح، وإنما كما يقول أبو هريرة حدثني رسول الله، يقول معاذ حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله أيضا، وليس بذلك تخصيص له. نعم
أحسن الله إليكم شيخنا. هذا يا شيخ عنده سؤال شفهي لو سمحتم.
تفضل
يا أبا فراس.
أحسن الله إليكم شيخنا، حياكم الله.
أهلا
شيخنا، فيما يخص بعض الإخوة الذين يدرسون في ما يسمى الزاوية ولما فيها من الشرك وطواف بالقبور والذبح لغير الله إلى غير ذلك، شيخنا هؤلاء الأشخاص بعض من تكلمنا معهم يقولون أنهم يفعلون هذا من أجل أنهم يعطونهم مبلغ من المال، ما حكم هذا شيخنا؟ ومثل هؤلاء واجب علينا هجرهم تغير ذلك؟
والله المال يعني يشرك بالله ويقع في البدع، أقول الإنسان لا يشتري يعني يبيع دينه بحظ من الدنيا، يعني من أجل الدنيا يعطونه مال يشاركهم في بدعهم وشركياتهم، هذا لا يجوز أبدا. فالواجب على الإنسان أن يبتعد عن هذه الأماكن التي يمارس فيها الشرك والبدع إن لم يقدر على الإنكار، فلا أقل من الابتعاد عن هذه الأمور ومجانبتها. وعليك أن من علمت يفعل ذلك أن تناصحه وتبين له أنه على خطر عظيم إذا استمر، وأنه لا يجوز له أن يجلس مع هؤلاء بسبب المال، فهذا يعني خسارة عظيمة للإنسان أن يستبدل الدين بالدنيا بسبب يعني عرض ومتاع من الدنيا قليل. أي ناصحه إذا استمروا على هذا الأمر فليتركهم وليبتعد عنهم ولجانبهم، فإن هؤلاء إن لم يكونوا واقعين في الشرك فهم على وشك لمجالستهم لهؤلاء والرضا ببدعهم وشركياتهم. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا.
نعم. وإليكم.
هذا سائل يقول: شيخنا أحسن الله إليكم، هناك رقاة أصبحوا يرقون الناس بالأعشاب، وذلك بجعل حمام مائي وجعل الأعشاب في إناء مائي لتنتشر رائحة الأعشاب لطرد الجن، هل هذه الرقية مشروعة جزاكم الله خيرا؟
لا ليست مشروعة، هذه أقرب إلى الشعوذة منها إلى الرقية المشروعة. الآن بعض الرقاة توسعوا في مجال وفي الرقاة توسعا غير محمود، فما هذه بطريقة ولا هذه برقاة شرعية، بل هذه أقرب إلى الشعوذة منها إلى الرقاة الشرعية. الرقاة تكون بكلام الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيرقي الشخص نفسه مع الدعاء والنفس، يقرأ القرآن على نفسه وعلى غيره من غير أن يخصص أشخاص للرقية، حتى هذا التخصيص وأن يفتح يجعل له مكان خاص بالرقى وكذا، هذا كله على خلاف فعل السلف. ما فتح الصحابة أماكن وخصص بعض الصحابة لأن يرقوا، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال من استطاع ينفع أخاه فليفعل، ولما رأى تلك الطفلة الصغيرة قال استرقوا لها فإن بها النظرة، فالإنسان يرقي نفسه كما كان الإنسان يفعل ذلك، أو يرقيه أو يرقي يعني يرقيه أخوه أو قريبه من غير أن هناك أماكن مخصصة. وأيضا هذه الأعشاب التي يزعمون أنها رقى وما حمام ما، هذا كله غير صحيح ولا يشرع، بل هو أقرب إلى الشعوذة منه إلى الرقية الشرعية. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. انتهت الأسئلة يا شيخ.
بارك الله فيكم.
وفيكم بارك. موعدنا الأسبوع القادم بحول الله يا شيخ.
حياكم.
آمين.
إن شاء الله.
سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا
إله إلا أنت،
أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام.